بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. الحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ذكر الخصوص والعموم. قاله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حجة على المعتزلة والقدرية شديدة، لأن الدعوة عامة والهداية خاصة.
قال حجة
على المعتزلة والقدرية شديدة، لأن الدعوة عامة والهداية خاصة.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. يقول: هذه حجة على المعتزلة والقدرية شديدة. دائما كن مستحضرا لحجة القدرية والمعتزلة، وهي إنكار نسبة الأفعال إلى العباد، وأن الله عز وجل لم يقدرها سبحانه وتعالى، وأن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل المهدي هو من سلك طريق الهداية من نفسه، والضال هو من سلك طريق الضلال من نفسه. فلهذا كانت هذه حجة على المعتزلة. ما وجه الحجة يا اخوان؟ قال في قول الله: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فرق بين الدعوة وبين الهداية. ما المعلق؟ هل الدعوة علقت على المشيئة؟ والله يدعو من يشاء، ها؟ ليست معلقة بالمشيئة. طب الهداية علقت ويهدي من يشاء، اذا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال: لأن الدعوة عامة والهداية خاصة. فالدعوة عامة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يدعو، ومعنى يدعو يدل، وكذلك النبي يدعو، معنى يدعو يدل، وكذلك العلماء يدعون، ومعنى يدعون يدلون. أما الهداية فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما يملكه أحد. الهداية ما يملكه أحد، ولهذا الهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لكن ما يقال للنبي اهدنا، ما يقال اهدنا بمعنى هداية القلب، هداية التوفيق، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أضيفت الهداية إلى الرسول في القرآن ونفيت الهداية عن الرسول، فدل هذا على أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. قال سبحانه وتعالى: إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، وقال تعالى: إنك لا تهدي من تحب من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، هذه نفي الهداية. المراد بها أي الهداية؟ تيني التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، يعني توفق تهدي هداية قلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكها لعمه أبي طالب رضي الله عنه، أبي طالب الذي مات على الشرك، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له مع حرصه على هدايته، ولكنه لم يملكها صلى الله عليه وسلم، لم يملكها، ومات أبو طالب على الشرك رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذه هداية الدلالة. نسبة الهداية والضلالة إلى المشيئة، مشيئة الله عز وجل، رد على المعتزلة، لأنهم يقررون أن الهداية والمشيئة ليست، أن الضلالة والهداية ليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء إذن أرجعنا الهداية والضلالة بمشيئة الله، وهذا ما يرفضه المعتزلة، ويعدون ذلك ظلما. لو أن الله أضل من شاء وهدى من شاء لكان ظلما. هدى من شاء وأضل من شاء، لماذا لم يهدي من أضل؟ وهذا من شاء إذا ليس له دخل في الهداية فهذا ظلم. لهذا نفوا هذا، نفوا هذا مع أن هذا صريح القرآن وهذا صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أهل البدع عندهم زيغ وتحريفات وليست تأويلات، ليست تأويلات معتبرة، إنما التأويل يعتبر إذا كان له حظ من الإيه؟ من النظر. نعم.
وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حجة على الجهمية إذ هم يقولون بأخبار الآحاد ويثبتونها، ومشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
نعم، والجميع يعطلون هذا، وهذا ثابت بالأحاديث، فلماذا لم يؤمنوا بهذه الأحاديث؟ لأن هذا يخالف اعتقاده. كما قلنا أهل الزيغ مع النصوص لهم طرق. الطريق الأول طريق يتعلق بالثبوت فيضعفون وينكرون، فإن عجزوا عن تضعيف وإنكار هذا الخبر فإن بعضهم يقول هذا خبر أحد ولا نأخذ بأخبار أحد في العقيد. طيب فإن كان متواترا لجأوا إلى المسألة الثانية وهي مسألة تحريف النصوص عن معانيها وعن ظواهرها إلى معاني يخترعونها. إذن أهل البدع والأهواء لهم مع النصوص طريقتان في ردها: الطريق الأول متعلق بالثبوت، والطريق الثاني متعلق بالدلالة. طريق الثبوت إما أنهم ينفون ذلك أو يقولون من هذا من أخبار الأحاد. وماذا يضر لو كلام أخبار الأحاد؟ أخبار الأحاد يعني ليس من السنة؟ يقول: لا، أخبار الأحاد تدل على أنها ظنية، هذه ظنية، والعقيدة تبنى على اليقين. نقول: ومن الذي قال ظنية؟ من الذي قال ظنية؟ الأمة متفقة على أن الخبر إذا صح عن رسول الله ولو من رواية الواحد فإنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ثابتا ويعمل به. من الذي قال ظني وقطعي ويقيني؟ ورب خبر يروي واحد يكون أثبت مما روي ثلاثة وأربعة، لأنه في الأوصاف الواحد هذا أوثق من خمسة. فمن الذي أحدث هذه؟ أحدثها أهل البدع ليميزوا بين أو ليردوا ما لا يوافق أهواءهم بدعوى أنه خبر أحد. ولو ثبت أنه ليس بأحد أو أنه متواتر فإنهم يلجؤون إلى الدلالة فيحرفون الدلالة ويحرفون الكلمة عن مواضعه. مثل بعض إخوانكم قبل بعد العصر قبل الدرس يسألني يقول: يا شيخ، بعض الإخوة يقول يعني لا يلزم شيخ وكذا، والإنسان لو تعلم من كتاب وكان على طريق نجاة هذا يكفي، فما يلزم التعلم على طريق الشيخ؟ والدليل عندنا الشيخ الألباني، والدليل عندنا الشيخ الألباني لم يكن له شيخ وكذا. قلت: طيب أيرضى هؤلاء أن يكون الشيخ الألباني حكما بيننا وبينهم؟ يرضى هؤلاء؟ إن قالوا نعم ولا إخال يقولوا أنهم يقولون إلا نعم طبعا، لأنهم يقولون الشيخ الألباني. إذن لو قلت يرضوا، هل ترضون بالشيخ الألباني حكما؟ سوف يقولون نعم مباشرة. طيب الشيخ الألباني ماذا يقر في عين هذه المسألة؟ الشيخ الألباني يخاطب الأمة يقول: خذوني أنا، خذوني أنا، خذوني أنا الشيخ المزعوم محمد نصر الدين الألباني، هكذا يقول كلاما معناه: أنا الشيخ المزعوم، أنا الشيخ المزعوم الشيخ محمد نصر الدين الألباني، خذوني مثالا في ذلك، فقد فتتني مسائل كذا وكذا يعني لم أرجع فيها لشيخ، فوقع عندي ما يحتاج إلى مراجعة فيها. هو نفسه يقول هذا ويقرر هذا. الأمر الثاني أن من استدل بحال الشيخ الألباني فليكن هذا الحال إما مطابقا وإما متضمنا وإما حتى لازما، فلهم يطابقون الشيخ الألباني ولا يتضمنهم حال الشيخ الألباني ولا حتى يلزم من الشيخ الألباني أمثال هؤلاء. واحد، أن الشيخ الألباني ما قرر هذه القاعدة يوما ما وهم يقررونها، إذن هم ليسوا كالشيخ الألباني. الأمر الثاني أن الشيخ الألباني إن قلت مشايخه فلأن الواقع كان عنده ليس فيه إلا هذا، وواقعهم بخلاف هذا عندهم العلماء وتركوه. الأمر الثالث أن الشيخ الألباني طلب العلم على يد الأشياخ الذين أتيحوا له، فقد أخذ العربية وأخذ الفقه على بعض المشايخ، لكن لم يتح له ما أتيح لغيره. الأمر الرابع أن شيخ الألباني كان عنده صحة نظر في الكتب التي كان يستقي منها، فقد كان يستقي من الكتب السالمة ويرجع إلى منهج السلف، فأتاه الله عز وجل ما يؤتي قوما جلسوا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوه في الأجر، وأتاه الله قوما أتوا لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعين تفيض من الدم، إنما سبيل هذا سبيل الذين لا ينفقون وهم أغنياء. هذا حال يختلف عن هذا الحال، هذه أربعة أمور. من كان حاله كحال الشيخ الألباني فهذه أربعة: واحد، يقعد أن التعلم يكون على يد الأشياخ. اثنان، هذا يطلب العلم على من يتاح له من الأشياخ. ثلاثة، هذه بيئته هذا المستطاع. أربعة، يكون عنده صحة المرجعية إلى الكتاب. إذا كان عنده هذه الأربعة دخل في مسألة الشيخ الألباني، وإلا كان قياسا مع الفارق. عرفتم كيف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإذا صاحب الشبهة قد يستدل لك بما هو يعد دليلا وليس دليلا، إنما يأخذ ما يدعم اعتقاده، فهو يريد أصلا أن يؤصل أن طلب العلم لا يلزم له شيخ. فماذا يجد؟ يجد الشيخ الألباني، وكنا نأخذ الشيخ الألباني واقعا. لا، إذا أخذ الشيخ الألباني استدلالا لا يصح أن تستدل بواقع أحد ولا صحابي، لا يصح تستدل بواقع صحابي واقعة عين حتى يقوم الدليل على صحتها. ولهذا احنا قلنا، تذكرون زمانا لما أخذوا الدليل على الخروج وجواز الخروج والمسألة الخلافية بما وقع من فعل بعض السلف من قتال، وقلنا هذا ما يصح، كونك تورد المسألة خلافية لابد أن يكون هذا الخلاف واحد منصوصا عليه عند من تنسبه إليه يقول أراء الخروج على حاكم الظالم. اثنان، أن يكون ماذا؟ أن يكون له حظ من النظر، حينئذ تقول مسألة خلافية. الكلام ده قلناه السبت الماضي، ويظن الظن أن مثل هذا الكلام إنما هو في المريخ وليس في الواقع. خذوا هذا الكتاب، وهذا كتاب من قديم يعني زمان، لكن بعض اخوانكم جاء وقال يا شيخ هذا الكتاب كان مع يعني بعض الاخوه يعني، ويقول هذا كتاب يعني فيه ادله او شيء من هذا الكلام ده. الكتاب ده اسمه سلطان المسلمين ما لهم عليه، وعليه ملاحظات يعني كثيره جدا، لكن انا اختصر لابين يعني المنحى او الماخذ عند صاحب الكتاب. يا سلفي، مساله الخروج على الحاكم الظالم وعدم الخروج مسألة إجماعية عندك ولا خلافية؟ إجماعية؟ ما الدليل على أنها إجماع؟ ها؟ كتب السلف قاطبة نقلت هذا وبينت أن من خالف في هذا فهو مبتدع، وهذا الإجماع مبناه على ماذا؟ على النصوص. والذين حكوا الإجماع عرفوا الواقع الذي حصل فيه ما حصل من قتال بعضهم ولا لا؟ إذن عرفوا الواقع وعرفوا أن الواقع لا يعكر على الأدلة وليس نصا في الباب، ولهذا حكوا الإجماع، أليس كذلك؟ هذا أمر مقرر، عرفت أو ما عرفت، توسعت في معرفة الأدلة على ذلك أو اقتصرت على مدى ونوعية السنة، هذا الآجري، هذا ابن في الشريعة، هذا ابن بطة في الإبانة، هذا أحمد في الأصول، هذا الخلال في السنة، هذا البربهاري في شرح السنة، كل كتب أهل السنة نصت على هذا، اعتقاد الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد سفيان الثوري، كل هذه الكتب من كتب السنة الجماعة تربي فيك عبارة واحدة، أنه لا يجوز الخروج على متن ولاتي أمورنا وإن جاء، أليس كذلك؟ طيب هذا الكتاب سلطان المسلمين ما له وما عليه، خذ بس يعني ده مسألة إيه بس هنا حرف واحد يضع عنوان ينبغي دائما النظر بعين الإنصاف عند الاختلاف، يعني قرر أنها خلاف وينبغي النظر بعين الإنصاف، طب ينبغي النظر بعين السلف في المسائل ده أولا، وما قاله السلف وجب لزومه فهم أدرى وأعلم، أليس كذلك؟ مما أجمعوا عليه. ده ينبغي الأول، بعد ذلك ما عده السلف خلافا يبقى خلاف، ما عده السلف إجماعا يبقى إجماع. قال المهم: وما ذهب إليه الجويني وذهب إليه ابن حزم فقال: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فلامتنع ورجع الحق ودعانا للقود من البشرة أو الأعضاء والإقامة الحد الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فلامتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع أو لم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق. يعني إذن إن وقع وجب، إذا وقع منه شيء من هذا من هذه المخالفات وجب خلعه. من الذي قال وجب خلعه؟ الله أو رسوله أو السلف؟ لا يمكن تجد حرفا واحدا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسول الله ولا في كتب السلف تدل على هذا وجب خلعه. هذه منين جت؟ ثم علق قائلا: وأيضا نعجب عندما يقرأ المعارض كلام ابن حزم ثم ينقل القول بالإجماع على عدم خلع الحاكم الفاسق بحجة أن كلام ابن حزم لا يعتد به. طب العجب ممن يعارض بكلام ابن حزم الإجماع، ولا العجب ممن يرد كلام ابن حزم بالإجماع؟ يصحى يا ابني يتقوم تروح. العجب 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 أنك تستدل بالإجماع على رد كلام ابن حزم، ولا العجب أن تستدل بكلام ابن حزم في رد الإجماع؟ أقول هذا هو العجب العجاب، أن تستدل بكلام ابن حزم أو غير ابن حزم إذا ثبت الإجماع في الأمة، أو غير ابن حزم، كل من ثبت له كلام يخالف الإجماع يرد، هذا معروف. لكنه يعجب ليه؟ لأنه لم يسلك سبيل أهل السنة والجماعة. هذه كتب وكتب غيرها كثير جدا قد صنف في الباب هذا، كله صنف برأيه وصار يلهث وراء شبهات إما في كلام العلماء وإما في النصوص، ويزعم أنها تثبت خلافا في المسألة، ولهذا جهل السلف كلهم الذين ردوا الإجماع. هو صاحب الكتاب هنا بيعجب من مين؟ بيعجب من شمل بيلي، ولا بيعجب مثلا من كذا، ولا بيعجب من السلف الذي نقل الإجماع؟ وأيضا نعجب عندما يقرأ المعارض كلام حزم ثم ينقل قول بالإجماع على عدم خلع الحاكم الفاسق بحجة أن كلام حزم لا يعتد به. العجب من السلف، العجب من أحمد، العجب من سفيان، العجب من البخاري، العجب من المديني، العجب من الثوري، العجب من الرازيين، العجب من الخلال، العجب من اللالكاء، العجب من ابن بطة، العجب من الأجر، العجب من أبي عبيد القاسم، العجب من كل السلف يا أخي. العجب زمان عجب أن ينطق فيه الرويبضة. الأمر الثاني: بل أستطيع، ما شاء الله عليك عليك صاحب عضلات، بل أستطيع أن أقول إن هذا كان هو مذهب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب. تعرفوا ليه؟ أستطيع أن أقول إن هذا مذهب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب. أنا لما أقول لك يا ابني يا طلعت، أنا هشام هقول الآن لكم، أقول هذا مذهب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، تنتظرون مني ماذا؟ حرفه الذي يدل على مذهبه، أليس كذلك؟ كلامه الذي يدل على مذهبه. انظر هو بقى ماذا قال. قال: فمن المعلوم من سيرته أنه بدأ دولته بالدرعية. بعدما اقتنع بدعوة أميرها محمد بن مسعود، ثم بعد ذلك بدأ بالجهاد وكتب الناس إلى الدخول في هذا الميدان وإزالة الشرك الذي في بلاديم، وبدأ بأهل نجد وكتب أمراء وعلماء، كتب علماء الرياض إلى آخر ذلك، وكتب علماء الإحساء، ثم انتقل ذلك الجهاد بالسيف وكذا، وافتتح كثير من القرى اللي هي شبه المعروفة أن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. ده مذهب مين؟ ابن عبد الوهاب. هو يستطيع أن يقطع بين هذا مذهب ابن عبد الوهاب. طيب مذهب ابن عبد الوهاب في هذه المسألة صرح به نصا في عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم وجبر، وعلى هذا أئمة الدعوة بعد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والسمع والطاعة للإمام المتغلب، ورد أئمة الدعوة على هذه الشبهة وأتباع أئمة الدعوة، والشيخ ابن باز محاضرة خاصة في تتناول هذه الشبهة وغيرها من الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أأترك منصوص كلامي وأخرج هذا؟ تعرفون مذهب الرجل؟ لو أنه ثبت عندنا محمد بن عبد الوهاب نص على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وخرج هو الحاكم الظالم، فمذهبه عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، لكنه أثم به الخروج على الحاكم الظالم، لكن المذهب لا ينسب إليه إلا من قوله وكلامه، فكيف ينسب بمجرد فعل؟ هو لا يدري ما محل هذا الفعل. ابن عبد الوهاب خرج عالميا، وهذه الجزيرة إمارات، منها إمارة محمد بن سعود وغيرها من الإمارات، ولم يكن للدولة العثمانية يد على هذه البقعة أصلا حتى يخرج عليه. ولهذا نقول سموا لنا الأمير الذي نازعه محمد بن عبد الوهاب، سموا لنا هذا، من هو الأمير الذي نزعه محمد بن عبد الوهاب وأخذ السلطة منه؟ ولو وجد لما كان مذهب ابن عبد الوهاب، إنما كان ابن عبد الوهاب يخالف مذهبه، ومذهبه هو عدم الخروج على الحاكم الظالم وجل. طيب أنت يا صاحب الكتاب، أنت يا صاحب الكتاب، أين نقلك عن كتب السنة؟ أين نقلك عن كتب السنة؟ وأين أنت من إجماعات السلف؟ وأين أنت من محاكمة السلف لهذه الإجماعات؟ ده يعني طرف من الطريقة يا أخوان، هذه من طريقة تناول هؤلاء، إنما يتناول شبهات. ولهذا نجد القدر المشترك بينهم إنه ما في كتاب من الكتب نقل عن كتب السلف أبدا، إنما يغوص فين؟ في البداية والنهاية، يجيب لك واقعة الحرة ومش عارف واقعة إيه، يغوص في كتب التاريخ، ينقل من من كتاب مين؟ من كتاب مين؟ الجويني والمواردي، ولا يدري أبيني ومن الموردي. لماذا لا تنقل من البخاري؟ لماذا؟ الذي لقي أكثر من 1000 رجل، ما أعجبك هذا يا رجل؟ أكثر من 1000 رجل، وسمى بعضه، وسمى الأمصار التي دخلها، ثم مع ذلك ماذا قال رحمه الله؟ قرر عقيدة السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. طيب خذ ملحظ ثاني عشان نخلص. قال به أقوال أهل العلم الذين يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق صحيحة في حالة كون الحاكم فاسقا، لكنه مقيم لحدود الله في الدولة حاكما بشرع الله، وفي هذه الحالة فإن اقترافه لبعض المعاصي مما يوصف به بالفسق لا يكون موجبا لعزل. يعني معناه إذا كان حاكما بغير شرع الله فإنه يكون كافرا لا فاسقا، لأنه طالما يستحق وصف الفسق يبقى لا يجوز الخروج عليه، إذا استحق وصف الكفر جاز الخروج عليه. هو فعلا إذا استحق وصف الكفر يخرج عليه مع القدرة، لكن هل يستحق وصف الكفر بالحكم غير منزل الله؟ كل أئمة السلف على أن الحاكم بغير منزل الله كفره دون كفر، وظلمه ظلم دون ظلم، وفسقه فسق دون فسق، إلا إذا أضاف وصفا يكفر به أصحاب المعاصي، زنى مستحلا، زنى كاذبا، حكم مستحلا، حكم وهكذا مكذبا، يبقى خالف الإجماع الآخر عندما عد الحكم بغير ما أنزل الله مكفرا لا مفسقا. هذه الكتب الحمد لله أنا ممزقة، يعني مش هتحسوا كلفنا شيء، اقرأوا للعلماء. إنما هذا الرجل محمد بن محمد يعني أنا ما استحق، ما مش هكمل اسمه اليوم، ما استحقش، أقسم بربي والله على ما أقول شيء، والله العظيم جلس معي هذا في الجمعية الشرعية في في في, في مسجد أنصار السنة في المنصورة على العشاء، والله العظيم هو نفسه كائل، والله أنا أمامي لو وجد فتحة في الجدار لهرب منها، جاهل بمعنى كلمة جاهل. هذا هو خلاف إجماع المسلمين، فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم ظلم أو فسق. وبعدين هو بينقل الخلاف في الحاكم الفاسق وليس في خلاف، ثم ينقل أن حتى الذين يقولون بهذا هذا في الحاكم الفاسق ليس في الحاكم الذي، ليه بقى؟ لأن ده معتقد هذا الرجل من قديم، هذا معتقد الرجل من قديم، وهو كان معي بجواري في محاضرة للدعاء. مين اللي كان حاضر في الدعاء؟ مؤمن؟ في المؤمن مش هتلاقيه، أي قطعة مش هتلاقيه، قطعة مجمعين في المؤمن مش هنلاقيه، مش هنلاقيه. تعال يا مؤمن، ما من مرة أقول فلان إلا وأقل حوالين دورة المياه، صحيح أقل أحوال يعني. طيب أسامة ما حضر، طيب مين تاني من دعاة المنصورة؟ تعال يا ابني، تعال تعال يا حبيبة، أصطحكم الله. أنا عشان كده أنا أصلا عارف، أنا شغال لوحدي، أنا شغال يعني عارف، إن جاء حاجة منكم أي مساعدة، ما جاش أنا شغال لوحدي. بنا ومناول، كنت يا ابن حاضر في محاضرة الدعاء دعاة المنصورة لما كان عن يمين فلان وعن شمالي علان، وقام أحد الخطباء وقال يا شيخ كلام من نوم القيد كذا، قلت له هات يا مشرح النووي الآن، أقسم بالله لو أتيت بأنك هذا كلام نووي لاعتزلت الدعوة الآن، مع أنه هذا طبعا ما يجوز اعتزال الدعوة من أجل هذا، لكن عموما ثقة فيما أقول. وجاء بهذا الكلام إذا عليه لا له، وهذا كان مؤمن حضر بعض إخوانه، فهؤلاء ما يضرون ما يعون. فأولا المسألة إجماعية ليست خلافية، ثانيا الحكم بغير منظلة إجماعي أنه معصية من المعاصي، ما في خلاف، إنما الصور المكفرة يذكرها العلماء هي ما يكفر بها صاحب المعاصي، حتى ولو نقل بعض الأفاضل هذا الأمر أن مسألة يعني حكم غير مظاهر كفر أكبر أو كفر كذا، قول مردود بالإجماع، لا زال أهل العلم على النقل بهذا، وأن الذي يستدل بعموم هذه الآيات هم الخوارج. نقل هذا الأجري عن سعيد بن جبير، نقل هذا ابن عربي الملكي، نقل هذا ابن عبد البر الملكي إلى غير ذلك. ويذكر أيضا في العزل والخلع القولين، وكل هذا عندهم في الحكم الذي يحكم بما أنزل الله. فهؤلاء يتجرون بالناس، أقرأ لهؤلاء، أقرأ لهؤلاء. او يقول الاخ برضو جاب لي رسالة كده كانت معاه، ما عرفش دي رسائل مين، لكن المهم دي قراءتها قديما برضو العمل السياسي مش عارف ايه، وياسر برهامي ورجاع ياسر مش عارف ايه، والثوابت المتغيرات والمصالح مصالح، ولولا دخول حزب النور ما كانش الخطباء بيخطبوا الان ولا الدعاء بيدعون. اذا كان ياسر برهامي نفسه الازهري، لولا انه ازهري مش حزب النور، ازهري معاه كلية، كلية بياخد تصريحه شهري شهري شهري، تصريحه شهري يجدد شهريا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ضوابط، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر، من الذي قال؟ بل هم الذين اضروا الدعوة، هم الذين اضروا الدعوة. وبعدين لو كان هذا حاصل ايرخص هذا في ارتكاب المحرمات؟ لو افترضنا ان حكم من الحكام جعل لمن عصى تسهيلات، ايكون دليلا؟ اين النقاش السلفي؟ اين الرجوع الى الادلة؟ فنقول لولا كذا لكان كذا، ولولا كذا لكان كذا، فين هذا الكلام؟ فين هو؟ كلهم ممنوعونه، كلهم ممنوعون، وحق أن يمنعوا. أنا لو حكمت لمنعتهم كله، ولا هذا برهان لو معاه حتى أظهر مئة شهادة في الأظهر، هذا المعتبر عندي موافقة السنة. من لم يكن موافقا للسنة لا يمكن من مسامع الناس، كيف أنا ليلا ونهارا آمر الناس بالهروب من سماع هؤلاء؟ أجيز هؤلاء؟ أبدا، لا يمكن مبتدع من هذا. ده الإمام أحمد استشير في يعقوب بن أبي شيبة الذي كان متوقفا في القرآن لا على وجه الشك، كان يقول القرآن كلام الله، الناس كانوا يقولون قبل الفتنة القرآن كلام الله، خلاص يقولوا اليوم القرآن كلام الله، يعقوب بن أبي شيبة. ومع ذلك لما استشير أحمد فيه قال لا، ضال صاحب هوى لا يولى، يعقوب بن أبي شيبة لا يولى القضاء. افهم يا ابن بارك الله فيك، يوم يجي واحد بيقول لك والعجب والعجب ممن يستدل بالاجماع على ابطال كلام حزم، ان كلام حزم ده العجب، ده بيتعجب كمان، انما العجب ان تستدل بكلام ابن حزم في رد الاجماع. ولكن ان لك ان تفهم طريقة اهل العلم في الاستدلال. انا اقول بقى العجب أن تفتحوا عينكم على هذه الكتب وتدعوا كتب المسلمين كتب سلف الأمة. هذا هو العجب بحق. كن مسندا، تعال لي وقول قول سفيان، تعال لي وقول قول أحمد، تأتي وتقول قول محمد عباس وإبراهيم فرناس. ودعك من هذا يا رجل، إلى متى يا رجل؟ إلى متى يا رجل؟ إذا أنت أقل أحوالك جاهل، وإلا تكون صاحب هوى. هذه الكتب لا تترى، لا تقرأ، لا تقرأ اسم برهامي ولا أمثال هؤلاء. أمثال هؤلاء كثروا أوراق الكتب والمطبعات وغير ذلك وشوشوا على المسلمين. لا تقرأ يا ابني في هذه الكتب. هو أنا أجيب لك كتاب من هذه الكتب يا ابني؟ أجيب لك كتاب ده؟ واحد مرة شيخ بيقول لي كتاب بندر، واحد اسمه بندر العتيبي عمل كتاب كده في الحكم بمنظر الله وكذا. الحقيقة الكتاب جيد، جيد الكتاب في بابه، جيد الكتاب، جيد وملخص ومفصل. لكن قلت له لا تشرح، وكان يشرح كتاب، قلت أوقفه. طيب ليه؟ قلت له لا، لابد أن نقدم لطلابنا المعدن النفيس، الكتاب النفيس. أنا ما أقدم كتاب طالب حتى ولو كان طالب علم وكتابه صحيح. أنا ما أربط ما أربط الطلاب بأمثال هؤلاء، لأن الذي ينقل هذا الطالب موجود في كتب السلف. طيب آتي بكتب السلف مباشرة. لكن تشرح للعثيمين، تشرح للألباني، تشرح هؤلاء أئمة والحمد لله، أو كتاب أوصوا به ودلوا عليه حتى ولو لطالب، لكن دلوا عليه هذا نعم. لكن لا تنزل، لا ينزل سلف في رتبته، فضلا عن أهل الزيغ والضلال، فضلا عن أي زيغ. ولهذا أنا وظيفتي أن أربطك في مسألة حب بما أنزل الله، مسألة الإيمان، مسألة كذا، بكلام السلف. ما أربطه بكلام فلان أو علم، بكلام السلف. ولهذا لا تدرس هذه المسائل عبر أبحاث. لكن تجد أخ قد يحمل هذه الكتب ومقتنع بما فيها، فيها أقوال، فيها أقوال يا ابني. ولهذا أنتم فاكرين وإحنا نرد على كتاب طالب عند بياس البرهامي عنوان له به لكل ما نقول، نقول وقلنا ليس الاعتراض أن يكون لكل ما تقول نقول، لكن للنقول أدلة من كلام السلف. وإلا كل واحد عنده نقول، هو الخوارج ما عندهم نقول، الخوارج لكل ما نقول نقول، المعتزلة لكل ما نقول نقول، لكن نقول عن السلف في نص المسألة لا يوجد، لا يوجد. ولهذا حزب النور نفسه في قديم الزمان قعد أن الذي قاموا به الآن من مسائل بقى يعني مصالح فاسد أنه مردود، ولا ينبغي أن نلطخ جبين السلفية من أجل هذه الأشياء ونقول مصالح ومفاسد. هم أول من رد عن هذا، يعني هم من رد عن هذا. ولعلكم تذكرون الكتاب الزماني القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، أصبح الآن دخول البرلمان يؤهل للعمل الدعوي ولغير ذلك. هؤلاء بدلوا وغيروا ولهذا ضلوا وانحرفوا. فكيف تحمل هذه الكتب؟ هذه الكتب كيف تحملها؟ كيف تحمل هذه الكتب؟ هذه الحمد لله ممزقة الحمد لله خلاص، فعليك بعد تمزيقها بحرقها. هذا يا ابني سلطان المسلمين، خذه من كتب المسلمين يا ابني، خذه من كتب المسلمين، كتب أهل السنة. عايز تعرف سلطان المسلمين ما له وما عليه؟ افتح يا ابني الكتب التي ألفت في هذا والحمد لله، من كتب المسلمين، كتب سلف الأمة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، كتب أحمد، كتب أئمة السلف. ولا تنزل إلى هذا الدرك، فما ينزل سنة إلى الدرك إلا بخذلان الله له. نعم.
وقوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، حجة على المعتزلة والقدرية واضحة، فكيف يقدر على الإيمان من هذا سبيله لو تدبروا؟
تمام. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فكيف يقدر على الإيمان وأنه يؤمن من هذه سبيله؟ ممكن يؤمن والله يقول لا يؤمن أبدا. طيب مسألة تعلق بهذه، هل في ذلك متمسك للجبرية؟ إذا أن إرادة الله غلبت على إرادة هذا العبد فلا يمكن أن يؤمن. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فلذا إلغاء لإرادة البشر، يعني من أراد أن يؤمن فلن يؤمن، لأن الله حل بينه وبين الإيمان، وبالتالي يكون في هذا متمسك العقيدة الجبرية. أم كيف نرد؟ ها عبد العزيز أحسنت، سبق في علماء. إيه كويس كده، واحد عايز يحس بالنتاج كده. لأن الذين حقت عليهم كلمة ربك، حقت عليهم كلمة ربك ويعلم مساعيهم ويعلم اختيارهم ويعلم كذا، فالله عز وجل كتب ما هم عاملوا وما هم عاملوه لا يؤمنون، فكتب الله هذا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقناهم، وعاقبهم الله عز وجل بما علم عنهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال العلماء في قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا ما قالش حقت عليهم كلمة ربك، فقد يفهم واحد أن هذا عام، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال العلماء هذا عام مخصوص بمن حقت عليه كلمة العذاب، وإلا فقد آمن بعد هذه الآية من آمن من الكفار، فتكون هذه الآية خاصة بمن حقت عليه كلمة، ومن حقت عليه كلمة العذاب بما استحق ذلك إن صرف وصرف الله قلوبهم ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أما من علم الله استحقاقه للهدى أعانه سبحانه وتعالى على ذلك ووفقه. نعم نعم يا أخي، هذا والله فيه نظر، الله أعلم. إن الجميع يثبتون أخبار هذا الله أعلم، الله أعلم. قد يكون الأشاعرة من الذين ينكرون هذا، الله أعلم، تحتاج يعني للمراجعة في هذا. نعم نعم، حاجة عجيبة جدا. ما عادي الحجاج فاسق في نفسه وقتل الصحابة مش مشكلة، يعني مع انهم عندهم لك ده ظلم والغلاء والاسعار والا ما يلزمهم هذا بقى، انما اللي قتل صحابة وقتل تابعين هان عندهم هذا شيء. ليه؟ لانه كان يقيم شرع الله او يحكم بما انزل الله. هنعود الى اصل المسألة، الحكم بغير ما انزل الله نوع فجور وفسق وكذا، ولا يكفر به الانسان لو من النواقض المتفق عليها، لان النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لو الحكم غير منزل الله من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان بكاف. فنعود إلى أصل المسألة وهي أنه ليس كفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث حذيفة، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايه ويستنون بغير سنة، لا بغير هدي النبي، لا بهدي النبي ولا بسنة النبي، إنما بغير هدي النبي وبغير سنة، يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله. ومع ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالحكم غير ما أنزل إن كان كفرا أكبر والأمة متفقة على هذا، يبقى فعلا يبقى نقول فرق بين الحجاج وهم، بين الحجاج وحكام الزمن مثلا، أن هذا يحكم بما أنزل الله وهذا يحكم غير ما أنزل الله. الفارق هذا لا يجعل الرجل كافرا، وطالما أنه لا يجعل الرجل كافرا يبقى نقول الحجاج ظلم وقتل صحابة، غيره ظلم ولم يقتل صحابة، غيره ظلم وحاجة بغير ما أنزل الله، غير وهكذا. المهم أن كل هذا داخل دائرة الفسق والفجور وليس الكفر والخروج من الملة. واضح؟ نعم. حدد دائما مورد النزاع. وبعدين يا اخواني انا بتعجب، انا بقى الذي اعجب، امال اذا كانت المساله مساله غير مجمع عليها واحنا بنتكلم عن الراجح بقى بالدليل وغير متفق عليه بين اهل السنه في كتب الاعتقاد، كنا نعمل ايه يا اخوان؟ ده انت بينال من عرضك كل يوم، هذا تبع السلطه، هذا تبع ما ادري، هذا ما يفهمون هؤلاء، كما يقول النقيب خارج اللازمن، يعني أصلا أنت لا تستحق أن تكون في الزمن الذي نحن فيه حتى ألا زمن. إذا لو ما معك البخاري بمئة رجل، ولو ما معك سفيان، ولو ما معك الرازيان، ولو ما معك كل الأمة، وما لك تعمل إيه؟ كان أي سوق هنبيع فيه يا أخوان؟ سبحان الله. أنا يعنيني في هذا أنتم احذروا ثم احذروا ثم احذروا أن تطلعوا على كتابات من لا يعرف بالعلم والحضور لمن لم يعرف بالسنة. احذروا هذا، احذروا هذا، هذا سيوردكم الموارد. نعم.